أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرت علينا مجموعة من المسائل أثارها فلاسفة ما قبل سقراط، أمر عليها مقدم سريعا ثم ندخل في السلسطة، ثم نعرج على أول فيلسوف بالمعنى الحقيقي وهو سقراط. نعم، نحن كنا مع أول فيلسوف طالس، ومجال عمل الفلسفي بالنسبة إليه هو العالم المادي، فأراد أن يبحث عن الأصل، المبدأ، مبدأ الوجود في العالم المادي، فحصره في الماء. الماء بملاك الرطوبة هو مبدأ الأشياء. هنا الطالبة يجب أن تتهيأ لعملية النقد. كيف تتعلم نقد الآراء في الفلسفة أو خارج الفلسفة؟ لا فرق. الآن عندنا واقعيات نعاينها بالشهود، في ماء، في نار، في ذهب، نحاس، إنسان، حيوان، واقعيات متعددة، وبقول المهويين ماهيات متباينة، كل ماهية تبين ماهية أخرى. الماء غير النار، النار غير الذهب، الذهب غير الفضة، الفضة غير الألماس، وهكذا. فإذا جعلنا الماء هو مبدأ الأشياء، والمبدأ يعني العلة، علة الشيء مبدأ الشيء، فالعلة لا تحقق المعلول إلا بمسانخة، إلا بمسانخة لقانون السنخية، يعني ما يترشح من العلة كمعلول يسانخها. فإذا بنينا على مبنى طالس أن الماء هو مبدأ الأشياء، إذن بأي ملاك تتغير هذه الأشياء؟ تتبين في هويتها. المفروض أن العلة الواحدة لقانون المصانخة تولد معلولا واحدا، فمن أين جاءت هذه الكثرة؟ ما هو ملاكها؟ الكثرة موجودة بالفعل، ملاكها موجود بالفعل، لا يكون الماء. إذا نرجع ملاكها إلى حقيقة غير الماء. هذه الحقيقة لا تهمنا الآن ما هي، مهم هو الإشكال على المسألة، على المبنى. إذا بنينا على أن الماء هو أصل الوجود وهو الذي يحقق الهويات والماهيات، هذه الكثرة المتباينة في الماهيات ما هو ملكها؟ الماء يولد معلول يسانخه، حيثية المشتركة تعطي حيثية مشتركة، من أين جاء التباين؟ هنا تبقى فلسفة طالس غير فاعلة، ناقصة، غير صحيحة. إذن الماء لا يولد هذا التغير الكثير في الكون، الكثرة لا تصدر من الوحدة، من جهة وحدتها. الماء هوية واحدة، فلا يمكن أن تحقق هذه الكثرة من هويتها الواحدة. نعم، هذا إشكال. إذن هنا لسنا في صدد النقد فقط، ننقد ونعلم الطالبة كيف تتعامل مع الآراء في فهمها وفي نقدها. دائما مبدأ السبب، السبب الكافي، مبدأ السبب الكافي حاضر دائما، ويسأل ملاك الكثرة هذه من أين؟ سببها أين؟ مع أن المبدأ واحد وهو الماء. إذن مبدأ السبب الكافي هنا وصل إلى الذات أم لم يصل؟ لم يصل. إذن المسألة غير صحيحة. ثم مبدأ السبب الكافي إذا لم يصل إلى الذات، يعني سبب هذه الكثرة الحقيقي، سبب الكثرة الحقيقي، هذا السبب الحقيقي لهذه الكثرة المتنوعة، يعني هذا المبنى لا يحكي الواقع، وإذا لم يحكي الواقع فيكون باطلا، فمبدأ التناقض يقول غير صحيح. كيف يقول غير صحيح؟ هذه الوحدة لا تولد الكثرة، الوحدة لا تولد الكثرة، لأنها إذا ولدت الكثرة فهي تكون كثيرة في عين وحدتها، وحدة من حيث هي وحدة كثرة، من حيث هي كثرة، هذا اجتماع للمطلب. إذن كل مسألة لا يصل إلى حقيقتها مبدأ السبب الكافي، إلى ملكها الواقعي، فهي تؤدي إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين. ما معنى اجتماع النقيضين؟ يعني قضية زائفة ليست قضية علمية. من هنا نستنتج قاعدة لا تنتمي إلى تاريخ الفلسفة، تنتمي إلى تاريخ الفكر، إلى أصل الفكر، ليس تاريخ الفكر، أصل الفكر. ما عندنا قضايا باطلة، ما عندنا قضايا باطلة. قد تتفاجئين من هذه المسألة إلى أنها صحيحة حقيقية. الشمس تدور حول الأرض، نقول قضية باطلة. القضية لا تكون باطلة، القضية دائما تكون حقيقية مطابقة للواقع. إذا الشمس تدور حول الأرض ليست قضية حتى نقول قضية باطلة، يعني تفقد حيثية القضوية. إذن ما عندنا قضية باطلة، عندنا قضية دائما تحكي الواقع. القضية التي لا تحكي الواقع لا تسمى قضية، لأن طبيعة القضية تحكي الواقع، كاشفة لمن؟ للواقع. يعني لا تتعين في الذهن قضية إلا إذا كان هناك واقع يولدها في الذهن، ينتجها في الذهن. فإذا أنتجت في الذهن واستقرت في أفق الذهن تحكي ذلك الواقع. إذن القضية التي لا تحكي الواقع لا تسمى قضية. إذن هذا المبنى لطالس أن الماء هو أصل الوجود، علة الواقعيات، مبدأ السبب الكافي لم يصل إلى ملاك هذا المبنى. إذن هذه القضية ماذا؟ قضية باطلة وبالتالي ليست قضية. نعم. الماء هنا نتكلم عن الصورة، المادة لا تولد الأثر، المادة قابلة. الصورة المائية بسيطة مركبة، بسيطة. ركز دائما على الفعلية، الفعلية التي تحقق المعلول، أما المادة قابلة. وفي زمان طالس لم نصل إلى هذه النقطة، الصورة والمادة، هذه من إبداعات أرسطو، لم نصل إلى هذه النقطة وهذا المستوى من الفهم. عنده الماء حقيقة واحدة بسيطة. إذن الإشكال الذي يرد عليه هذه الكثرة، كيف تسانح هذه الوحدة؟ الكثرة دائما تسانح الكثرة. إذن إذا أخذنا الذهب من هنا والحديد من هنا والفضة من هنا والنحاس من هنا، كيف تعينت هذه الهويات وتتباينت مع أن المبدأ واحد؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن حتما هناك ملاك واحد، ليس في الماء، في غير الماء. هذا بالنسبة إلى طالس. نأتي الآن إلى فيثاغورس الذي أرجع مبدأ الوجود إلى الوحدة. لنقول الوحدة، الوحدة هي التي تحقق العدد، أليس كذلك؟ الوحدة إذا تكررت جاءت الاثنان والثلاثة والأربعة. نعم، الإشكال الذي يرد على فيثاغور بأن نحن لا نعرف ما في ذهنه ما في باطنه، نحن نتعامل مع ماذا؟ مع مكتوبه، ما كتبه. ممكن هو يريد هذه الوحدة الله، لكن نحن لا نفهمها الله، نفهمها وحدة، يعني هذا العدد. يقول الله تعالى يتصف بالوحدة والناس بالوحدة وبعض الواقعية كذلك بالوحدة. جيد، الوحدة إذا أردنا أن نسلط النقد على مبنى فيثاغورس على ضوء ما أبدعته الحكمة المتعالية، الحكمة المتعالية أبدعت إبداعا كبيرا في باب المفاهيم، أن الحيثيات التي تحكيها المفاهيم الفلسفية في إطار الميتافيزيقا، في إطار العلوم الأخرى، حيثيات تسانخ تلك العلوم. هذه الحيثيات التي تحكيها المفاهيم الاعتبارية ليست متنية، يعني ليس لها متن في ذاتها، وجودات ربطية، أليس كذلك؟ لا هوية لها في ذاتها، هي في قلب المتن، قلب الوجود. إذا من أعطاها هوية استقلالية؟ الانتزاع أم الواقع الخارجي؟ الانتزاع. إذا هنا فيثاغور خلط بين الانتزاعيات والواقعيات، أو خلط بين الذهن والواقع الخارجي. فالوحدة التي لا هوية لها، أو العدد الذي لا هوية له إلا في الوجود، كيف يكون مبدأ للوجود؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا هوية له. أنت أعطيته هوية انتزاعية، يعني ببركة الفعالية الذهنية جعلت له هوية استقلالية حتى تفهمه في دائرته. إذن الفهم للحيثية غير المتنية. يمكن لك بالفهم عزل الوحدة والأصالة والتشكيك من الحيثيات، وتعطيها متن استقلالي بالإدعاء، يعني بالانتزاع. أما في الواقع لها متن؟ لا، لا هوية لها. الحيثية لا هوية لها، وجود ربطي، يعني تعين الوجود، الوجود من نحو، نقول وحدة، أصالة، تشكيك، علية، معلولية. إذن هنا فيثاغورس أعطى لهذه الوحدة أو العدد، لأن ملاك العدد هو الوحدة، أعطاها أصالة واقعية متنية وأعطاها المبدئية. إذن كم خطأ؟ خطأان. الانتزاعيات أعطاها المتنية يعني الواقعية، ثم أعطاها العلية أو المبدئية، خطأان. متى عرفنا هذه الأمور؟ بعدما نضجت الفلسفة. نعم، هنا في هذا الكتاب لا أعرف الحكمة المتعالية، انظر ماذا يقول. يقول إذا قلنا الوجود هو واحد، لأن الواحد هو مبدأ العدد، أليس كذلك؟ مبدأ العدد وليس عددا، والعدد يبدأ من اثنين، لأنهم يعرفون العدد عند القدماء. العدد هو نصف حاشيته، نصف حاشيته. خذ مثلا أربعة، حاشيته الأولى خمسة والثلاثة، خمسة زائد ثلاثة ثمانية، قسمها إلى اثنين يعطيك أربعة، اثنين حاشية ثلاثة وواحد، ثلاثة زائد واحد أربعة، قسمها إلى اثنين يعطيك اثنين. يقول الوجود هو واحد، والوحدة ليست هي الوجود، بل هي تعين من تعينات الوجود. نعم، هنا يقول خاصية من خاصيات الوجود، نحن نقول حيثية من حيثيات الوجود، تعين من تعينات الوجود، صفة من صفات الوجود. إذن لها متن مستقل؟ لا أبدا. أي كيف أنت تعطيها المتنية أولا، ثم تعطيها المبدئية ثانية؟ صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. إذن على الطالبة أن تتقن آليات النقد، لا تسمع الدرس فقط وتحشي ذهنها بالمعلومات فقط، لا، الدرس أساسه وجماله أن نتكون مبنائيا ونتكون في ملكة النبض. إذن كل هذه الواقعيات التي تتعين بالعدد، سواء العدد بالكم مطلقا، الكم المتصل أو الكم المنفصل، كل هذه التعينات ليست متنية. الانتزاع الذي يعطيها المتنية مجازيا ليس حقيقيا. إذن هذه ليست واقعيات بالعدد، واقعيات بماذا؟ بأمر آخر، بالوجود. نعم. وإذا قلنا كذلك أن مبادئ الوجودات هي الماء والتراب والهواء والنار، الإشكالات تأتي. قانون السنخية يبطل هذا المبنى، كيف تكون هذه الواقعية متغيرة ومتنوعة بهذا التنوع الشديد من عناصر أربعة ثابتة؟ يمكن؟ لا يمكن. إذن لا نطيل الكلام عن العناصر الأربعة. نعم.
أكثر نقطة
هنا
أن الزمان
ظاهر تقع فيه الأحداث. نعم. يعني تقريبا تكون انتزاع واحد يعني أنه كان متصل لكن ما حدد الدولة أو المصر، بس يعني الزمان تقع فيه الأحداث وهو الحاكم على الأحداث. نعم. وهذا خلط بين الانتزاعيات والواقعية. نعم. الزمن على مبنى أرسطو وعرض، والعرض كذلك ليس متكين على نفسه لكيف يوجد الأشياء، وعند صدم التعليل حيثية له متنية انتزاعية أم واقعية؟ ما متنية انتزاعية، فكيف يكون مبدأ للأشياء؟ ثم نأتي إلى مبنى ديموقريطس ولوسيب الذين يؤمنون بأن العالم متكون من ذرات، هذه الذرات تدور، إما أن تدور حول مركز وإما تتحرك بشكل مستقيم. نعم. يقول ديموقريطس، يقول حين الاصطكاك تتشكل هذه الواقعية. هنا نقول إذا كانت في حركة مستقيمة لا تلتفت لا يمينا ولا شمالا، كيف تصطك؟ كل في دائرته، لا يحدث الاصطكاك وبالتالي لا تتحقق الأشياء. إذا كانت تدور حركة دورية كالفلك، ملاك هذا الدوران ما هو؟ مبدأ السبب الكافي يقول ملاك هذا الدوران ما هو؟ إذا الملاك ملاك الدوران خارج الذرات، نلمسه أين؟ خارج الذرات. إذا هذا المبنى كذلك هزيل وغير صحيح. نعيد النقد، الذرات إذا تحركت بشكل مستقيم لا يمكن أن تصطك، وبالتالي لا تتحقق الأشياء، يعني لا تتحقق الجاذبة والدافعة. إذا كانت تدور حول مركز، بأي ملاكية تدور حول المركز والمركز لا يدور، وما هو السبب الذي جعلها تدور حركة دورية حول مركز؟ إذا مبدأ السبب الكافي يقول السبب خارج الذرات. ما هو هذا السبب؟ هذه مسألة أخرى. ثم نأتي إلى أناكزاغو، هذا الذي قصد قصدا كبيرا في الفلسفة وقسم العالم إلى عالم الروحاني وعالم المادي. في عبارة جميلة لأرسطو عن هذا الفيلسوف، هنا باللغة الفرنسية أنا أحاول أترجمها إلى اللغة العربية. يقول حينما يكون هناك رجل يدعي أن هناك في الطبيعة، في الطبيعة يعني في الوجود، لا يقصد الطبيعة المادية أو حتى في الطبيعة المادية، لأن العقل الإنساني أي طبيعة المادية متعلق بالبدن لا يهم الظرف طبيعة أو ما وراء الطبيعة. يقول إذا كان هناك رجل، يا رجل جاء وادعى أن هناك في الطبيعة أو في الواقع عقل، هناك ماذا؟ عقل هو السبب، سبب هنا عليه هو سبب بمعنى سبب الفاعل، أو قول هو الملاك، هو ملاك تناغم والنظم في الكون. نعم. هذا الرجل، الرسول يكمل الكلام، هذا الرجل هو الوحيد الذي حافظ على عقله، يعني لم يتحرك نحو الأوهام والخيالات في مقاربة الواقعيات، والوحيد الذي حافظ على عقله في محيط المجانين الذين سبقوا. كلمة جميلة من أرسطو، أنا ترجمتها هكذا مباشرة ويمكن لك أن تعديني في العبارة. إذن من هذه العبارة نستشف أن أرسطو يحترم كثيرا أناكساغور. لماذا؟ لأنه أدخل الفلسفة إلى فضاء أرقى، وهو فضاء العقلانية، ولا نبقى فقط في دائرة المادة. جميل. يقول أرسطو كذلك عن أناكساغور، يقول أناكساغور فصل بدقة فائقة، لم يكن هذا الفصل معروفا إلى زمانه، معيار العقل ومعيار المادة، أو النظم العقلي والنظم المادي، معترفا أن الله تعالى، يعني يقول الله تعالى يعني بالمفهوم اليوناني القديم، معترفا بأن الله تعالى هو طبيعة بسيطة، يعني حقيقة بسيطة غير مشوبة، بسيطة غير مشوبة خالصة، محيط علميا بمبادئ الحركات التي تتجلى في جميع الكون. إذن هنا ذهب إلى أرقى مراتب الروحانية أو العقلانية، وصل إلى من؟ إلى علة العلل، إلى الله تعالى. يقول الله تعالى حقيقة بسيطة خالصة غير مشوبة ومحيطة علميا بمبادئ الحركات التي تتجلى في الكون. طبعا هنا الحركات يقصد بها التغيرات، أعم من الحركة بالمعنى الحديث وهو التغير التدريجي، يعني كل ما هو تغير، حتى الخلق من عدم تغير. نعم. ولهذا سمى اليونانيون هذه الشخصية أناكساغور، سموها بالعقل نوس، نوس يعني العقل. نعم. صاحب هذا الكتاب في تاريخ الفلسفة يقول هذا المبنى في غاية الروعة، يمثل منعطفا فلسفيا خارقا لا نظير له، غير أنه إذا جئنا إلى مبانيه الفيزيائية، مبانيه الطبيعية، نجدها هزيلة جدا، تشبه ما كان متداولا في زمانه، وبالتالي نحن لا تهمنا هذه المباني الفيزيائية لأناكساغور، فقط نركز على هذا المبنى أنه فصل نظام الوجود إلى نظام مادي له قوانينه ونظام فوق المادة يقع على رأسه الله تعالى، وهو حقيقة بسيطة خالصة ليست مشوبة، يعني ليست مركبة، ومحيطة علميا بما سواه. هذا المبنى جميل جدا في الحقل الفلسفي، والراجح أنه أخذه من الأديان المشرقية. كلام على الروح، نعم بينا البارحة مرة، نتعامل مع الواقع من منطلق أسطوري ديني، ومرة ننطلق من في بحثنا عن الواقعيات من منطلق عقلي، الكشف عن الأسباب والمسببات. هنا كوك يتكلم من منطلق أسطوري وديني، لا يتكلم بالمعنى الفلسفي، وهو البحث عن علل الأشياء. نعم. جيد، الآن نأتي إلى السفسطة. السفسطة ما هي؟ أو السفسطائيون. السفسطائيون في بداية حياتهم كانوا حكماء، يدرسون ماذا؟ يدرسون الحكمة، وكانوا يحترمون في المجتمع اليوناني. هنا نكتشف قانونا ينتمي إلى علم النفس، وكذلك ينتمي إلى فلسفة التاريخ. نحن نغتنم الفرصة ونبين هذه الأمور، نضيء هذه الأمور حتى الطالبة ينفتح ذهنها إلى أبعاد أخرى، ليس فقط تاريخ الفلسفة. السفسطائيون حكماء يدرسون الحكمة، وشأنهم شأن كبير، ويحترمون في المجتمع اليوناني لأنهم حكماء. كيف انقلبوا من الحكمة والاحترام إلى ناس دنيويين يتنافسون على المناصب والأموال؟ هنا المسألة تمس علم النفس، يعني كيف النفس البشرية تتغير من حال إلى حال، وكذلك تمس فلسفة التاريخ. لماذا؟ لأنه السفسطائية جزء من التاريخ، منعطف تاريخي خطير. لولا أرسطو بتأسيسه للمنطق لكانت الإنسانية تعيش فوضى فكرية إلى يوم القيامة، إلا إذا تدخلت في العناية الإلهية، وتدخلت العناية الإلهية بأرسطو. هناك أصل المنطق الذي يضع الفكر في سياقه الصحيح، ويكشف المغالطات التي يعتمدها السفسطائيين. إذا ما هو العامل الذي جعل السفسطائيين ينتقلون من هذه المكانة كحكماء مبجلون في المجتمع اليوناني إلى الطمع في الدنيا والمناصب؟ يقولون هو المجتمع الديمقراطي. لما تأسس المجتمع الديمقراطي في اليونان، والديمقراطية فضاء يعطي الحريات، والحريات تتجلى في ماذا؟ تتجلى في الابتكار. أينما تكون حريات هناك ابتكار. إذا رأيت أمة لا تبتكر أنها ليست حرة، ديكتاتورية على رأسها، إما ديكتاتورية سياسية وإما ديكتاتورية دينية. إذن الحرية حركة، ويأتي الابتكار. في شاخصة أساسية في الديمقراطية، لأن الديمقراطية تنافس، فتكون الخطابة شاخصة أساسية في المجتمع الديمقراطي. أينما تكون الديمقراطية تكون هناك خطابة. لماذا؟ لأن التنافس كل يبرز مبانيه ومنهجه سياسته حزبه، فيستخدم ماذا؟ الخطابة. فبدأوا يدرسون الخطابة بالأموال، وهم حكماء أقوياء، بدأوا يدرسون الخطابة في المجتمع اليوناني بالأموال. فدخل عنصر الأموال عنصر الدنيا في عالم التدريس. التدريس كان في اليونان بدون أموال، حكمة لا تعطى بالأموال كما نحن ندرس في الحوزة. فدخل عنصر الأموال في عملية التدريس، وهذا كان شنيعا جدا في الثقافة اليونانية، كان قبيحا جدا في الثقافة اليونانية. فبدأوا يعلمون الناس الخطابة بالأموال حتى يأتي التنافس. نعم، إذن كانوا يدرسون بالأموال، لم يدرسوا مجانين، هذه الخاصية الأولى. ثانية هي التنافس، المهم هو النجاح بأي طريقة كانت، النجاح يعني الوصول إلى ما يريده من امتيازات اجتماعية. إذا غابت الحقيقة، الملاك هو ما يوصلني إلى ماذا؟ إلى الغاية التي أريدها، الغاية تبرر الوسيلة. إذا انتفت الغاية. لما كانوا حكماء كان سعيهم نحو ماذا؟ الحقيقة. بعدما تغيروا لعمل ديمقراطي فصارت الغاية ما هي؟ تبرر الوسيلة. أي طريقة توصلني إلى الأموال والمناصب هي الحقيقة، وليس الحقيقة هي ما يطابق الواقع. يقول أرسطو السفسطائي، سفسطائي أو السفسطائي، هو الذي يقتني الأموال، يعني يسعى نحو الأموال بوسيلة. ما هي هذه الوسيلة؟ هو العلم الظاهر، العلم الظاهر وليس العلم الحقيقي. هذا أرسطو يقول، يقول السفسطائية تسعى نحو الأموال، يعني جمع الأموال. ما هي الآلية؟ العلوم الظاهرية ليس العلوم الواقعية. هذه الشاخصة الثانية. الشاخصة الثالثة، يمتازون بالشك، الشك يعني ما عندنا قضية تطابق الواقع. فنقع في شباك خطير، إما أن تكون كل القضايا صادقة، إن ملاك مطابقة الواقع غير موجود، إذن كل من يدعي دعوة فهي ماذا؟ صادقة وحق. وإما أنها كلها ماذا؟ تكون كاذبة، كلها تكون كاذبة هذا غير صحيح، إذن كلها تكون صادقة. من هذا المبنى الخطير، مبنى الشك أو الشكاكية، نصل إلى هذه النتيجة الخطيرة ونتيجة أخطر منها مترتبة عليها. إذن إذا كانت كل القضايا صادقة، لا نعكس القضية على الواقع هو الذي يجعلها صادقة أم كاذبة، إذن تكون الحقيقة تابعة للواقع أم للإنسان، فيكون الإنسان هو مصدر الحقيقة. وهذه جدا خطيرة في تاريخ الإنسانية، هذه تهدم الإنسان، تهدم الأخلاق، تهدم الدين، تهدم الله، تهدم كل شيء. إذن إذا تبنينا الشك كما تبناها السفسطائيون، تمشي القضايا كلها صادقة، بمجرد أن تدعين دعوة فهي صادقة. لماذا؟ لأن ما عندنا معيار واقعي نقيس صدق هذه القضية على ذلك المعيار. إذن كل من يدعي دعوة فتكون صادقة، فمن شاء الحقيقة والواقع أم الإنسان؟ ولهذا قال زعيمهم الأكبر، ما اسمه؟ غورغياس. غورغياس عنده كلمة مشهورة جدا يقول فيها أن الإنسان هو مقياس كل شيء، نوم إلى مزيغ لتوتشوت، الإنسان هو مقياس كل شيء. فالحقيقة تابعة لمن؟ لإرادة الإنسان. وهذه مصيبة جدا كبيرة. جاء أرسطو، سقراط أولا ثم أفلاطون وأرسطو، هدموا هذا الاتجاه، حاربوا هذا الاتجاه وحافظوا على هذا المبنى أن الحقيقة هي إذا قسنا ما في الذهن إلى الواقع الخارجي، إذا كان مطابقا للواقع الخارجي فهذا الذهن صحيح، إذن المعيار هو الواقع الخارجي، إذن الحقيقة تابعة للواقع الخارجي، يعني تابعة للوجود وليس للإنسان، وليس للإنسان. غوغياس وهو من زعماء السفاريين هو مؤسس الخطابة في أثينا عاصمة اليونان، هذا دليل على أنهم حكماء علماء، حتى كلمة صوفيست يعني الحكيم. ثم ذهبت إلى هذا المعنى الذي يشك في كل شيء ولا يؤمن بالحقيقة، وإلا في الواقع صوفيست يعني الحكيم. نعم. وجمع من هذه هذا الفن فن الخطابة ثروة كبيرة يقولون. نعم. وأسس لهذه القاعدة في الشكاكية، ما هي؟ يقول الوجود غير موجود، لأن مصدر الحقيقة ما هو الإنسان، إذن الواقعية لا معنى لها، الواقعية هي الوجود. نعم. يقول الوجود غير موجود لا أصل له، وإذا فرضنا أنه موجود لا يمكن معرفته، وإذا أمكن معرفته لا يمكن إيصاله إلى الآخر، يعني التواصل المعرفي لا يمكن. التواصل المعرفي يعني في إشكالية معرفية، إشكالية تواصلية، إشكالية لغوية مفاهيمية، شقق كما تشاء. إذن الوجود لا أصل له، منتفي، وإذا بنينا على أنه موجود لا يمكن التوصل إليه معرفيا، لا يمكن العلم به، وإذا فرضنا أنه على النبي لا يمكن نقله إلى الآخر. هذه القاعدة التي أسسها غوغياس، أصالة الشك. جيد، ما هو انعكاسات هذا المبنى، مبنى السفسطة، على المجتمع؟ المجتمع عن السياسة، عن الأخلاق، عن الاقتصاد، عن التربية، ما هو هذا الانعكاس؟ يعني ما هي النتائج السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية وهو الناتجة من هذا المبنى؟ إذا كان الإنسان هو مصدر الحقيقة فلا معنى للمعايير الأخلاقية، لأن المعايير الأخلاقية تكون حاكمة على الإنسان، محكومة بالإنسان، حاكمة على الإنسان، حاكمة، والسياسة تكون حاكمة على الإنسان، فالإنسان يخضع لمعايير عامة أخلاقية، ثم من الأخلاقية نستخرج قواعد سياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية. الأخلاقية الأساس، الأخلاقية الأساس، لأن الأخلاق ما هي؟ الأخلاق هي قوة فيك. الله تعالى لما هندسك بعنايته الجميلة جعل في وجودك قوة، هذه القوة تحتاج إلى مناخ، هذا المناخ هو الذي يوفر لها الخروج من البلاد الفعلية، يعني هذه القوة تثمر، هذا المناخ يسمى العدل. العدل شاخصته القانون. إذا دخلنا في المجتمع فتدخل السياسة بحيثية، الاجتماع بحيثية، الحقوق بحيثية، التربية بحيثية، ملاك القوى الأخلاقية. نعم. إذا على هذا المبنى لا معنى لهذه القوى الأخلاقية التي تستدعي معايير استعلائية حتى تخرج إلى الفعلية، فتنتفي السياسة وينتفي المجتمع، وبالتالي في نهاية المطاف ينتفي الفرد، ينتفي الفرد. شخص يدعي هذه الحقيقة، شخص آخر يفند هذه الحقيقة، شخص يقول هذا حسن، شخص يقول هذا قبيح، على الشيء نفسه، هذا يقول حسن وهذا يقول قبيح، إذا نقع في فوضى، فوضى وجودية عارمة، فينتفي الإنسان. إذا الإنسان حتى لا ينتفي نحتاج إلى معايير تعلو عليه وهو يخضع لها. إذا الحقيقة ليست ناشئة من الإنسان، الحقيقة ناشئة من من؟ من الوجود، وعلى الإنسان أن يدركها ويتأقلم معها، هذه الحقيقة. نعم. هذا تمام الكلام في السفسطة، ولا نحتاج إلى بسط الكلام، لأن نحن نتكلم عن التاريخ وليس في الموضوعات وفي المدارس. إذا شئنا دراسة السفسطة نخصص لها ماذا؟ دراسة خاصة كمدرسة، وهي ليست مدرسة وإنما هي أفراد. نحن هنا التاريخ، نشير إلى المبنى و تمامية المبنى أو عدم تمامية المبنى ولماذا، ثم ننتقل إلى الأمام، نتقدم نحو الأمام. نأتي الآن إلى سقراط. هذا أول فيلسوف حاول التأسيس لنسق علمي حقيقي. سقراط ابن اليونان، أبوه نحات ينحت الأصنام، وهو بدأ في هذه الصناعة ثم مال إلى العلوم، ترك هذه الصناعة مال إلى العلوم. أمه قابلة، قابلة تشتغل صناعة قابلة، يعني تولد النساء، ولهذا يقول أنا أمارس وظيفة أمي ولكن في الأفكار، أولدها من عقولكم من أذهانكم. هو عاش تقريبا 5 قرون قبل المسيح، له مجموعة من الأساتذة لا يهمون الآن الأساتذة، وكانت أمه زوجته قبيحة وقحة مع كثير، هو كان يتحملها صبور. المهم هو عنده أساتذة درس عندهم، أول اتجاه كان يعشقه هو الفيزياء، درس الفيزياء وتعمق في الفيزياء ولم تشبع عقله، لأن العلوم التجريبية لم تنضج، العلوم التجريبية متى نضجت؟ نضجت في القرن 19 ثم تعمقت في القرن 20. في زمان اليونان كانت كلها ظنيات واستنباطات وهمية، فلم تشبع نعم العلم لهذا الرجل، فمال إلى الفلسفة، مال إلى الفلسفة، وتأثر كثيرا بأناكساغور الذي فصل بين النظم المادي والنظم الروحي والاستعلائي، وقرأ كل ما كتبه أناكساغور في هذا المجال، إلا أنه لم يجد ما كان يريده يصب إليه، أن أناكساغور وظف هذا المبنى لفهم الوجود. أناكساغور كأنه ألقى هذا المبنى في الفضاء وتركه يدور لوحده، لم يوظفه في فهم الوجود. سقراط انبهر بأناكساغور وهذا المبنى، المبنى الجميل، تفكيك بين النظم المادي والنظم الماورائي، النظم الإلهي الميتافيزيقي الروحي، إلا أنه لم يوظفه في فهم دار الوجود. هذه كانت وظيفة سقراط. سقراط هو أول من تحرك في هذا الاتجاه، ولهذا يقولون العلماء، يقولون سقراط هو أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. كيف؟ كانت العلوم المشهورة في زمانه وعلم الفلك، يعني العالم الذي يتقن النجوم وعلم الفلك هو الحكيم، هو الحكيم بالمعنى الأخص. والفلك كذلك علم رياضي يركز على المشاهدة والحسابات. فسقراط لم يشبه هذا العلم، فأنزل الفلسفة إلى الروح الإنسانية، أراد أن يبحث عن أسرار الوجود في دائرة الروح الإنسانية. ولهذا يقولون مكتوب على المدرسة التي هو كان يدرس فيها أو المكان الذي كان يشتغل فيه علميا، نعم، عبارة باللغة العربية معروفة، خليني شوفها باللغة اللغة نعم اللغة الفرنسية. يا الله وينها؟ أفضل أن نجدها. نعم عبارة مشهورة، أعرف نفسك بنفسك، أعرف نفسك بنفسك، يعني أنطلق لفهم النفس من دائرة النفس. إذا وصلت إلى العبارة أبينها بالتفصيل. جيد، إذا سقراط انطلق من ماذا؟ من مبنى أناكساغور، يعني ذهب إلى العالم الروحي وترك السماء علم الفلك وذهب إلى الروح على مستوى الإنسان. من هنا كما المنطلق. وما هو أجمل شيء في النفس؟ هو الذهن، عالم الإدراك، عالم الإدراك. فذهب يداوي هذا الذهن، لأن الصفصطة هي تلويث هذا الذهن. فبدأ سقراط عمله الفلسفي في هذا الاتجاه. نعم، أول مسألة طرحها سقراط في عمله الفلسفي هو دراسة المفاهيم التي تحرك الدين، لأن الدين يتحرك في دائرة المفاهيم لكشف الواقع. أول مفردة ذهنية، ذهنية يعني مفهومية، انطلق منها سقراط، وهي مفتاح في الفلسفة، إلى الآن لازالت صحيحة. أناكساغور فكك بين العالم المادي وعالم الروحي، لم يعطينا شيئا جديدا رائعا نرتكز عليه. سقراط له، سقراط يقول ملاك الوجود الإنساني هو الخير، فأدخل مفردة جديدة وهي الخير. ما معنى الخير؟ ما يطلب لذاته. الخير هكذا يعرف من زمان أرسطو، الخير هو ما يطلب لذاته. مرة نتحرك نحو الأشياء ليس بالذات كوسيلة لأمر أرقى، لكن إذا وصلنا إلى الخير، الخير يكون مطلوبا لذاته، لا يكون مطلوبا لغيره. إذا أدخل مسألة في الفلسفة أو قولي في الفكر البشري خارقة للعادة، وهي المبدأ الغائي، العلة الغائية. إذا العلة الغائية عند سقراط هو الخير، ما لأجله الإنسان، ما لأجله الإنسان، ما هو الوصول إلى الخير. وإذا قلنا الخير قلنا الأخلاق، لأن موضوع الأخلاق ما هو؟ الخير. الخير في دائرة الإنسان، الخير في دائرة الإنسان يحرك الفعل نحو الخير الواقعي، يعني عندنا خير هذا الخير يجذب الإرادة، إذا جذب الإرادة الإرادة تتجلى بفعل، هذا الفعل إذا كان في دائرة ذلك الخير فهو حسن، إذا كان خارج عن دائرة الخير ماذا يكون؟ يكون قبيحا. إذن سقراط قفز قفزة كبيرة جدا، أدخل الغاية في تاريخ الفعل. الآن أنت مسلمة تطالعين القرآن الكريم، ما شاء الله من العبارات الجميلة التي تشير إلى الغاية، حتى غاية الغايات وهي الله تعالى. أنت الآن تعيشين في نعمة ما بعد الإسلام، أما في ذلك الزمن 5 قرون قبل مجيء المسيح نكتشف هذه الحقيقة، وهذا كشف كبير كبير. إذن أول مفردة أثارها سقراط بعدما أنزل الفكر من السماء الفلكي إلى حاضرة النفس الإنسانية، أن هذه النفس لها غاية، ما هي؟ الخير، وهو المطلوب لذلك. هنا نخرج عن سقراط قليلا، أريد أبين مسألة حتى لا يبقى الإبهام في ذهن الطالبة التي تتابع هذه الدروس. ما هو الخير؟ الخير في تعريفه واضح جدا، هو المطلوب لذاته. ما هو المطلوب لذاته؟ الكمالات. إذا الخير هو الكمالات، والكمالات هي في الوجود، غير ذلك. إذا الخير هو الوجود في دائرة كمالاته، يعني الوجود، لكن ليس الوجود بما هو وجود، الوجود بما هو جاذب لإرادة الإنسان. الوجود إذا كان ينطوي على كمالات، هذه الكمالات جاذبة لإرادة الإنسان، حينها يسمى الخير الأخلاقي. أما إذا كان منفصلا عن إرادة الإنسان فقط الوجود والكمالات، ذلك الخير الميتافيزيقي. إذن عندنا كم خير؟ خيران، يعني باللحاظ هو حقيقة واحدة، باللحاظ يصير ماذا؟ يصير خيرين. الخير الميتافيزيقي هذا ما عنده علاقة بالإنسان، ذلك الخير في دائرة الإرادة الإنسانية حتى يحرك نحو ذلك الكمال، هذا يسمى الخير الأخلاقي. إذن يمكن أن ندرس الخير في بعدين، بعد ميتافيزيقي وبعد أخلاقي. فالحكمة الإلهية أرادت لهذا الإنسان، هنا لا نتكلم بلسان سقراط، نتكلم بلسان عام ينطبق حتى على الدين والفلسفة على الأخلاق، أرادت الحكمة الإلهية أن يتلبس الإنسان بذلك الخير. يجب أن توعيه بهذا الخير أولا، ثم تلزمه بهذا الخير، أليس كذلك؟ لا توعيه وهو ليس له ملكة الوحي، فيعطيه في التكوين العقل، لا يلزمه وهو ليس بمختار كالحجر أو يتحرك بالغريزة كالحيوان، يجب أن يكون مريدا يختار بين الخير والشر. ثم يأتي الإلزام، القانون الأخلاقي وظيفته تحرك الإنسان نحو الخير. إذا تلبس بالخير يعني أنجز الفعل إنساني، يعيش تلك الكمالات، توزع من وجوده، وهذا الاتساع الوجودي يعطيه نشوة، هذه النشوة تسمى السعادة. هذه إطلالة فقط حتى تخرج الأخت من الإبهام المعرفي إلى الإضاءة المعرفية، ما معنى هذا الخير؟ ويعني أرسطو ماذا؟ سقراط ماذا زاد في المعرفة حتى نبجل هذا التبجيل؟ لا، قفزة كبيرة جدا نحو الأمام، أنه حدد الغاية الإنسانية وهو الخير، لكن بمعنى الأخلاقي. إذن يمكن الفتوى، يمكن أن نفتي بالقطع واليقين أن فلسفة سقراط فلسفة أخلاقية، فلسفة أخلاقية. هنا في عبارة مكتوبة عندي هنا باللغة الفرنسية، هو يتكلم ينقل عنه طلابه، يقول: في شبابي وأنا شاب، يقول كنت مولعا بعلم الفيزياء، علم الفيزياء بالمعنى القديم، يعني دراسة الأجسام بما هي متحركة، سواء الأجسام العلوية الأفلاك وإما الأجسام الطبيعية السفلية. وقل كنت أرى شيئا عظيما وهو معرفة أسباب الأشياء. إذن ذهنه كان يبحث عن أسباب الأشياء. إذن الذهنية الفلسفية مترسخة في سقراط. ما هي الأسباب وكيف تنتج الأشياء وكيف تفني الأشياء، لأن الواقعية تظهر وتختفي. يقول بعد الدراسة، دراسة طويلة والعقيمة، قل لم أصل إلى شيء في عالم الفيزياء. عالم الفيزياء ليس كالفلسفة، تدرس المعدات أم تدرس العلل الواقعية؟ المعدات. فوجد نفسه يسبح في العلل المعدة، والعلل المعدة تعطي العلم لا تعطي العلم، العلم الفلسفي. نعم. يقول لما قرأت كتاب أناكساغور الذي يتكلم عن أن العقل هو مهندس الأشياء، وهو الذي يحرك الأشياء، هو الذي يوجد الأشياء، هو أسباب الأشياء، يقول فرحت كثيرا، انتهشت كثيرا، شيء عظيم، اكتشفت المبدأ الأساسي. إلا أنه أناكساغور لم يستخرج النتائج من هذا المبنى. سقراط تحرك في هذا المبنى حتى وصل إلى هذا المبنى، أن الغاية من وجود الإنسان هو الخير. الخير، والخير هو محور الأخلاق، موضوع الأخلاق هو الخير. من الخير استخرج لك كل مسائل فلسفة الأخلاق. أولا الخير ميتافيزيقي، وهي كمالات الله الجليلة. الخير الميتافيزيقي لا يولد فلسفة الأخلاق. إذا حرك هذا الخير إرادة إنسانية دخلنا في الأخلاق. فلسفة الأخلاق تدرس خلفية الأخلاق. أولا الخير الأخلاقي مسألة، الخير الأخلاقي هذا يحتاج إلى شروط موضوعية، وهو الفعل الإنساني. الفعل الإنساني له ركنان، العقلانية والاختيار. الفعل إذا ترشح من الإنسان لا يكون إنسانيا، فعلا إنسانيا إلا إذا كان بعقلنا واختيار. يعني أنا أختار هذا الفعل عن نقيضه، عن الصدق في مقابل الكذب. أختار الصدق يعني أنا تعقلت أن الصدق خير. إذا العقلنا شروط موضوعية لفلسفة الأخلاق، والاختيار كذلك شروط موضوعية، وهي أمور ميتافيزيقية لكنها شروط موضوعية لمن؟ للأخلاق. ثم القانون الأخلاقي يعني التقنين. القانون الأخلاقي له شخصات ثلاثة: قضية إدراكية من خلال ندرك الخير، ثم تساعدنا على تقدير ذلك الخير، لأننا إذا لم نقدره لا نتحرك نحوه. ثم ماذا؟ الإلزام. طبيعة القانون يلزمني، فيأتي الإلزام. إلزام الإنسان نحو الخير هو التكليف. نستخرج من الإلزام مفهوم التكليف، ثم المسؤولية، ثم الجزاء والحساب والعقاب والكمال والسعادة. هذه كلها مفاهيم منطقية، مفاهيم أخلاقية، والذي يحرك الإنسان نحو الخير بعدما يعي القانون هو الوجدان الأخلاقي. يأتي بحث الوجدان الأخلاقي المفصل، والفرق بينه وبين الوجدان النفساني. هذه كلها مسائل تدرس أين؟ في فلسفة الأخلاق، أصلها الخير الأخلاقي، خير الأخلاقي. إذا يمكن القول أن فلسفة سقراط هي فلسفة أخلاقية، فلسفة أخلاقية. يقول اشتريت كل كتب أراغافور وطالعتها كلها وبدقة في زمان قصير حتى أصل إلى ماذا؟ إلى الحسن والقبح في الأشياء، أسباب الأشياء، الأسباب الأخلاقية والأسباب الميتافيزيقية. لكن تأسف خاب أمل في أراغافور. يقول لم يشير إلى هذا المطلب، هذا العقل ما هو، هذا العالم المثالي ما هو، لم يشير إلى شيء، لم يشير إلى أي نظم، لا نظم ميتافيزيقي ولا نظم أخلاقي تابع لهذا العقل. يقول بدلا من وضع السبب الأساسي راح إلى المعدات، راح يقارب الهواء، يقارب الماء، وهذه الأمور التي هي تنتمي إلى المعدات ولا تنتمي إلى العلل الحقيقية. ثم ماذا؟ غير الاتجاه، أنزل الفلسفة من عن علم الفلك إلى بحث الناس. أول شيء أثاره هو الخير، إلا أنه الخير الأخلاقي وليس الخير الميتافيزيقي. طبعا الخير الأخلاقي يبنى على الخير الميتافيزيقي. إذن يمكن القول أن أرسطو يتحرك في مجالين، مجال أخلاقي ومجال ميتافيزيقي. نعم. إن شاء الله نكمل الدرس في الحصة القادمة، لأن انتهى الوقت، صار عندنا ساعة في التمام. اللهم صل على محمد وآل محمد.